الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب.
أما إذا توقف المرء عن تناول الكحول فإن المرض يتوقف عند حده. وقد وضح مرقوف صورا عديدة لكبد شاب تعرض لاستنشاق الكحول مما أدى إلى دهنية الكبد، فقد توقف الشاب عن تناول الكحول أو التعرض لاستنشاقه فبقيت كبده في نفس الحالة لمدة سنين طويلة. وهناك حالات خاصة من دهنية الكبد متعلقة بشرب الخمور، وهي ألف دهنية الكبد الصلبة الضخمة للشباب، وتصيب خاصة الشابات أكثر من الشبان عندما يتعاطين كميات كبيرة من الكحول المركزة في الأشربة التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول مثل الويسكي أو البراندي أو الجن، وتكون الإصابة شديدة بالكبد وتنتهي سريعا بالوفاة. أما علاجها فميسور إذا توقف المريض في الوقت المناسب عن شرب الخمور وأعطي غذاء خاليا من البروتينات، كما يعطى له جلوكوز بالوريد ولاكتولوز بالفم مع تهدئته بعقار الفاليوم. ب. مرض زيف. وهو مرض وصفه الدكتور زيف عام 1958، يصيب شارب الخمور وعادة المدمنين منهم، فتتضخم الكبد ويصاب المريض باليرقان الصفراء، كما تزداد كمية الدهون في الدم زيادة شديدة، وتنحل كرات الدم الحمراء بكميات هائلة حتى تسبب فقر دم شديد انحلالي، أنيميا انحلالية، وتكون الكبد متضخمة ومؤلمة وخاصة عند اللمس، كما يصاب المريض بأوجاع شديدة في أعلى البطن، وعادة ما تحصل هذه الحالة عند تعاطي كميات ضخمة من الكحول، وخاصة ممن هو مصاب بسوء التغذية. ولكن لحسن الحظ تختفي هذه الحالة وتشفى تماما بعد 4 أسابيع إلى 6 من التوقف عن شرب الخمور. الفصل 13، الخمر وأمراض القلب والدورة الدموية. تسبب الكحول العديد من أمراض القلب بعدة طرق، فمنها ما تسببه نتيجة نقص الفيتامينات مثل فيتامين B1 الثيامين، وهو المرض المشهور باسم بيري بيري، ومنها ما تسببه نتيجة للتأثير السمي المباشر على عضلة القلب مثل اعتلال عضلة القلب الكحولي، ومنها ما تسببه عن طريق زيادة دهنية الدم وتصلب الشرايين، ويؤدي ذلك بالتالي إلى الذبحة الصدرية أو إلى جلطة القلب، كما أن منها ما يؤثر بطريق غير مباشر مثل فقر الدم الشديد الذي يصحب كثيرا من حالات الإدمان، ومنها انخفاض ضغط الدم عند الوقوف والناتج من إصابة الجهاز العصبي التعاطفي والذي يتحكم في انقباض الأوعية الدموية. فإذا أصيب هذا الجهاز نتيجة شرب الخمور أدى ذلك إلى فقد التحكم في انقباض الأوعية الدموية، فيؤدي ذلك إلى انخفاض ضغط الدم عند الوقوف من وضع الاستلقاء، ويؤدي هذا الانخفاض المفاجئ إلى نقص في الدورة الدموية المغذية للقلب وللمخ، فينتج عن ذلك إغماء، وقد تكون السبب والبداية في جلطة في أوعية دموية للمخ، فيسبب ذلك شللا وجلطة في الأوعية الدموية للقلب، أي جلطة للقلب. مرض البيريبيري هو مرض مشهور وأكثر وقوعه في جنوب شرق آسيا وفي المساجين وأسرى الحرب ومدمني شرب الخمور، والسبب في ذلك هو نقص فيتامين B1 الثيامين الموجود في قشرة القمح وقشرة الأرز وفي كثير من الفواكه والخضروات والحليب واللحوم. ويظهر هذا المرض عند من يعتمدون في غذائهم على الأرز المبشور، أي بعد إزالة قشرته، ويظهر عند أسرى الحروب لسوء تغذيتهم، كما يظهر عند المسجونين وبين الفقراء في جنوب شرقي آسيا، بل إنه يصيب الطفل الرضيع إذا كانت الأم تعاني منه، فإن لبنها يصبح فقيرا في هذا الفيتامين، وينتج عن ذلك الإصابة بمرض البيريبيري. أما مدمن الخمور فيصابون بنقص هذا الفيتامين نتيجة للعوامل التالية: أولا سوء التغذية الناتجة عن شرب الكحول، فمدمن الخمور فاقد لشهيته نتيجة التهاب المريء والمعدة المزمن، كما أن تكرر القيء يفقد الجسم كثيرا من المواد الهامة. ويضاف إلى ذلك أن مدمن الخمور ينفق أمواله في شراء الخمر ولا يهتم بشراء الطعام الجيد، وهكذا تتضافر العوائق المالية مع العوائق المرضية في تسبب سوء التغذية. ثانيا سوء الهضم والامتصاص، ويضيف هذان عوامل جديدة لسوء التغذية، فهضم الطعام سيء نتيجة التهاب المعدة، وامتصاصه عسير نتيجة التهاب الأمعاء، كما أن إصابة الكبد تجعل المخزون من الفيتامينات فيها قليل جدا. والكحول مادة ذات سعر حراري عال، وكل جرام من الكحول يطلق مع 7 وحدات حرارية. ومن المعروف أن المواد الكربوهيدراتية النشوية تحتاج إلى كميات وافرة من فيتامين بي واحد حتى يمكن تمثيلها وتحويلها إلى طاقة وماء وغاز ثاني أكسيد الكربون. أما الكحول فإنه يحتاج إلى أضعاف تلك الكمية من فيتامين بي واحد الثيامين، ونحن نعرف أن جلوكوز الدم سكر عنب تأخذه خلايا الجسم وتحوله إلى طاقة وماء وثاني أكسيد كربون عبر عمليات كيميائية معقدة أكثر من 40 معادلة كيميائية، ويتحول الجلوكوز ضمن هذه العمليات المعقدة إلى حامض البيروفيك الذي يحتاج إلى فيتامين بي واحد لتحويله إلى حامض الأوكساليستيك أو إلى حامض الخليك، اللذين يدخلان في دورة كريب الهمة. حامض البيروفيك فيتامين بي واحد زائد ثاني أكسيد كربون سهم حامض الأوكساليستيك، ونتيجة لنقص فيتامين بي واحد في الجسم يزداد ذلك الحامض وفي الدم، ويرتفع من 0.5 ملي جرام في كل 100 سنتي من الدم إلى 1 ملي جرامين في كل 100 سنتي من الدم، وتزداد بذلك حموضة الدم، ويؤثر هذا بالتالي على إنتاج الطاقة المطلوبة لعضلة القلب، وهذا هو السبب في تأثرها. ويحتاج الشخص البالغ إلى 1 ملي جرامين من هذا الفيتامين، بينما يحتاج الطفل إلى 1 ملي جرام واحد، وتزداد حاجة الأم أثناء الحمل أو الرضاعة. وبسبب نقص هذا الفيتامين والاضطراب الذي شرحناه في إنتاج الطاقة من المواد النشوية، أي من جلوكوز الدم على وجه الخصوص الذي هو الغذاء الأمثل للقلب والغذاء الوحيد للجهاز العصبي كمصدر للطاقة، فإذا اضطرب مصدر الطاقة لهذين الجهازين الهامين تسبب ذلك في إصابتهما بالأمراض التالية. الجهاز العصبي، وسنوجز القول في ذكرها لأننا سبق وأن ذكرناها في باب أمراض الجهاز العصبي، وهي 1- التهاب الأعصاب الطرفي المتعدد المؤدي إلى شلل الأطراف العلوية أي اليدين والساعدين والأطراف السفلية أي القدمين والساقين. 2- مرض فيرينييكا الدماغي الذي يصيب المنطقة الوسطى من المخ مع إصابة أعصاب عضلة العين وعصب الرؤية. 3- التهاب عصب الرؤية المؤدي إلى العمى. الجهاز الدوري والقلب، يندفع الدم في الأوردة ويصب بواسطة الوريدين الأجوف والسفلي في الأذين الأيمن ومنه إلى البطين الأيمن من القلب، فيقذفه البطين الأيمن إلى الشريان الرئوي حيث ينقي الدم من ثاني أكسيد الكربون ويحمل الأكسجين الضروري للأنسجة من الرئتين إلى القلب ثانية، فينصب في الأذين الأيسر ومنه إلى البطين الأيسر الذي يضخه إلى باقي الجسم بواسطة الشريان الأورطي أو الأظهر. وتستغرق هذه الدورة حوالي 13 ثانية في معدلها، فتسرع إذا جرى الشخص مثلا فتقل مدتها إلى 9 ثواني، أو تقل سرعتها أثناء النوم فتصل مدتها إلى 18 ثانية. كل هذا للشخص البالغ السوي الخالي من الأمراض. أما مدمن الخمر فتسرع الدورة الدموية وتصل إلى 6 ثواني، أي أن الدم يأتي من الأوردة ويصب في القلب ومنه إلى الرئتين ثم يعود إلى القلب ومنه إلى الجسم بالشرايين في 6 ثواني فقط، أي 10 دورات كاملة في الدقيقة. وهذا الفحص يسمي دورة السعاد إلى اللسان، أي تحقن المريض بمادة في الوريد باليد أو الساعد، فتكمل الدورة ويطعمها المريض في لسانه بعد هذا وثانية وكذا. ومعنى سرعة دورة الدم، أي أن القلب يضطر إلى ضخ كميات مضافة، فالقلب يضخ في العادة 5 لترات من الدم في الدقيقة عندما يكون الشخص مرتاحا، أي لا يبذل أي مجهود، وإذا بذل مجهودا عضليا زاد ذلك، وخاصة التمرينات الرياضية كالجري وغيره. أما في حالة المدمن فيضخ الدم 10 إلى 20 لترا في الدقيقة، حتى وإن كان الشخص مستلقيا ودون أن يبذل أي مجهود عضلي، أي أن عمل القلب يتضاعف. ويضخ القلب السليم 300 لتر من الدم في الساعة على الأقل، أو 7200 لتر في اليوم. أما مدمن الخمر فيضخ أضعاف هذه الكمية، وتصور أنت عضلة صغيرة تدفعها 10,000 لتر يوميا دونما توقف أو كلل، وتدفعها عبر آلاف الأنابيب والقنوات التي نسميها بالأوعية الدموية، وضد ضغط دم عال، أي ضد مقاومة تبلغ 120 مليمترا من الزئبق أو 1500 مليمتر من الماء. إن هذه العضلة العجيبة المعجزة تقوم بهذا العمل الجبار دون أن تشكو أو تئن، طالما أنها تجد الطاقة الآتية من سكر الدم الجلوكوز. ولكن كما شرحنا كيف تعطل من الكحول، تكون النتيجة أن يتضاعف عمل القلب، بينما الوقود الموجود لأداء هذا العمل قد قل، ويحاول القلب جاهدا أن يعوض النقص بأن يتمدد ويتضخم، فتتضخم نتيجة لذلك عضلة القلب وتزداد من وزنها الطبيعي 300 جرام إلى أضعاف ذلك. وعندما نقوم بفحص عضلة القلب بالميكروسكوب المجهر، نرى الخلايا العضلية للقلب متمددة وبها فراغات مليئة بسائل مائي، كما نرى بعض الخلايا وقد استبدلت بألياف جامدة. وعند فحص المريض نجد أن النبض سريع جدا، كما نجد أن الفرق بين الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي كبير، ونجد الأوداج منتفخة، كما نجد أقدام المريض متورمة بسبب الأوديمة. وعند الاستماع إلى القلب بالسماعة الطبية نسمع لغطا نفحة انقباضيا، وهكذا نرى بوضوح أن المريض يعاني من هبوط في القلب، وتكون الكبد متضخمة، كما قد تكون البطن منتفخة بالاستسقاء. وتصاب الكبد من عدة نواحي كما أسلفنا في إصابة الكبد نتيجة شرب الخمور وبسطنا فيها القول، ويضاف إلى ذلك الاحتقان الناتج من هبوط القلب. وقد لوحظ أن كثيرا من هؤلاء المدمنين يتوفون بسرعة مذهلة نتيجة هبوط القلب حتى في أرقى المستشفيات ورغم العناية الطبية الفائقة. وتحدث الوفاة أحيانا خلال 24 ساعة منذ بدء الأعراض، وتعالج هذه الحالة بعلاج هبوط القلب المعروف، أي الراحة التامة مع أخذ الدوجوزيسكين ومدرات البول، بالإضافة إلى حقن المريض بفيتامين B1 في الوريد أو في العضل. وسرعان ما يشفى مريض البيريبيري الناتج عن سوء التغذية. أما مريض البيريبيري الناتج عن إدمان الكحول فإنه قد لا يشفى، لأن عضلة القلب قد تكون مصابة باعتلال آخر ناتج عن سمية الكحول نفسه. اعتلال عضلة القلب الكحولي. تصاب عضلة القلب بالاعتلال نتيجة الآثار السمية للكحول، وهذا النوع لا يشفى بإعطاء المريض فيتامين B1، وذلك عكس مرض البيريبيري الذي يشفى منه المريض بإعطائه فيتامين B1. وتتضخم عضلة القلب وتتمدد الألياف العضلية، كما نجد تحللا مائيا في خلايا القلب عند فحصها بالميكروسكوب المجهر، ونجد أن الفراغات بين الخلايا ممتلئة بالماء وهو ما يسمى الأوديما، كما نجد جلطات في جدار القلب من الداخل في كل من الأذين والبطين، ويصحب ذلك في العادة تليف الكبد. وكل أنواع الخمور تصيب القلب بالاعتلال، ولكن أخطرها وأسرعها إلى إحداث الوفاة هو الكحول المثيلي، كحول نشارة الخشب. وللأسف فإن هذا الكحول الموجود في مزيل الطلاق والذي يمكن صنعه من تقطير نشارة الخشب يضاف إلى العرق في الأماكن التي تصنع فيها الكحول سرا، وقد حصلت منه وفيات عديدة في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء المنع، أي فيما بين عامي 1919 و1933. كما أننا شهدنا حالتي وفاة من هذا الكحول اللعين، وغالبا ما تحصل الوفاة خلال 24 ساعة إلى 48 ساعة منذ بدء الأعراض. وقد تحصل الوفاة بسرعة عند شرب الخمور الأخرى التي ليس بها كحول مثيلي. وقد اشتهر رجال قبائل البانتو في جنوب أفريقيا بشرب الخمور، وتسمى هناك شراب الكافر، كافر درينك. ووجد أن عددا ليس بالقليل يصاب باعتلال عضلة القلب الكحولي، كما أن كثيرا منهم يصاب بتليف الكبد. وعند فحص المريض نجد تضخما في القلب ولغطا انقباضيا، ولكن سرعة القلب والدورة الدموية أقل بكثير من سرعتها في مرض البيريبيري الذي أفضنا في ذكره، بل إن عضلة القلب نتيجة للوهن الذي أصابها لا تستطيع ضخ كميات الدم المعتادة، أي 300 لتر في الساعة، بل تضخ أقل من ذلك، وهذا ما يسمى بهبوط القلب ذي الضخ القليل، عكس ذلك الهبوط الذي يحصل في مرض البيريبيري الذي يضخ القلب فيه كمية هائلة من الدم. وعند فحص النبض نجده مضطربا وبه ضربات زائدة عكس تلك الموجودة في البيريبيري، إذ يكون النبض سريعا ومنتظما، أما هنا فهو غير منتظم، وقد يصاب القلب بذبذبة أذنية. وقد يظهر اعتلال مفاجئ بعضلة القلب بصورة وباء عند من يشربون البيرة ونبيذ التمر، كما ظهر ذلك عند شارب نبيذ الطارئ، وهو مشروب متخمر من شجرة تشبه النخلة وتوجد في أماكن متفرقة من العالم. أما العلاج فيكون بالراحة التامة وبالتوقف عن شرب الخمور البتة، وأخذ علاج القلب المعروف لدى الأطباء مثل الديجوكسين ومدرات البول والأكسجين. ويعطى المريض غذاء جيدا غنيا بالبروتينات والفيتامينات، وخاصة فيتامين بي واحد الذي يعطى على هيئة حقن في الأيام الأولى، ثم على هيئة أقراص بعد ذلك. دهنية الدم والكحول. إن شرب الخمور يؤدي إلى زيادة في دهنيات الدم، فترتفع نسبة التريجليسيريد، وهي مادة دهنية تتكون بالتفاعل بين الجليسرين وأحماض دهنية، 3 أحماض دهنية زائد جليسرين حلوين يساوي 3 الجليسرين. كما ترتفع نسبة الكوليسترول، وذلك لأن شرب الخمور يؤدي إلى زيادة كمية الدهون الممتصة من الأمعاء إلى الكبد، كما أن الكبد تفقد قدرتها على أكسدة الأحماض الدهنية وتحويلها إلى طاقة، فتتجمع هذه الأحماض على هيئة تراجليسريد باتحادها مع الجليسرول، وتفقد الأنسجة أنزيمها الخاص بإزالة المواد الدهنية أو تتعطل وظيفة هذا الإنزيم، فيؤدي ذلك إلى عدم قدرة الأنسجة على تخزين الدهون. وهكذا تتضافر هذه العوامل لتسبب زيادة ملحوظة في دهنية الدم لدى من يتعاطون الخمور. ومن المعروف أن بعض الأشخاص لديهم استعداد وراثي لزيادة الدهون في الدم، فإذا ما شرب مثل هذا الشخص الخمور فإن عليه أن يواجه متاعب عديدة لا حصر لها، إذ سرعان ما ترتفع نسبة الدهون في دمه إلى أرقام عالية جدا وتترسب في جدار الأوعية، مما يؤدي إلى تصلب الشرايين ومن ثم إلى الجلطات. يصاب بعض مدمن الخمور بمرض زيف، وهو مرض خطير لا يصيب سوى المدمنين، وقد ذكرناه في باب أمراض الكبد، ولكن نعيد فنوجز شرحه. تظهر على المريض علامات فقر دم شديد نتيجة تكسر كريات الدم الحمراء في مجرى الدم وفي الطحال بكميات هائلة تفوق تلك التي تتحطم في الشخص الطبيعي مرات عديدة. ففي الشخص الطبيعي يحتوي كل مليمتر من الدم، والمليمتر واحد من الألف من اللتر، على 5 ملايين كرة دم حمراء. وبالجسم الإنساني 5 لترات من الدم، ومعدل عمر كرة الدم الحمراء هو 110 أيام، وتتحطم في كل ثانية 2.5 مليون، كما يخلق الله مثلها في كل ثانية، أو 200 مليار كرة دم حمراء يوميا. أما المريض بفقر الدم الانحلالي فتتحطم أضعاف هذه الكمية، فتصل الكمية المحطمة ومثلها المخلوقة من جديد إلى 1400 مليار كرة دم حمراء يوميا. وفي مرض زيف المذكور تزداد الكمية التي تتحطم من كرات الدم الحمراء حتى ينتج عن ذلك فقر دم، أنيميا شديدة، وينتج عن زيادة تحطيم كرات الدم الحمراء وما بها من خضاب هيموجلوبين، ينتج عن هذه الزيادة الكبيرة في الخضاب الهيموجلوبين زيادة كبيرة في المادة الصفراء التي تتكون من عملية تحطيم الخضاب، فتزداد هذه المادة الصفراء المسمى بيلوروبين في الدم زيادة كبيرة، مما يسبب اصفرار الجسم والملتحمة بالعينين، ويكون لون البول شديد الصفرة بل ويضرب قليلا إلى الحمرة، وترتفع دهنية الدم في هذا المرض ارتفاعا شديدا. كما يصاب كثير من هؤلاء المرضى بالتهاب البنكرياس الحاد، وهو مرض خطير يؤدي إلى الوفاة. علاقة ارتفاع دهنية الدم بتصلب الشرايين. إن هناك علاقة وثيقة بين زيادة دهنية الدم وبين الإصابة بتصلب الشرايين، فتتجمع الدهنيات وخاصة الكوليسترول تحت غشاء الأوعية الدموية، مما يسبب ضيقها وتصلبها. وإذا لم يكن الغشاء الداخلي للوعاء الدموي ناعما، فإن صفائح الدم تترسب على الجدار وتتكسر وتسبب تخثر الدم، أي الجلطة. وأهم هذه الجلطات هو ما يصيب الأوعية التاجية، وهي الأوعية التي تغذي عضلة القلب، ويعتبر ضيق الشرايين وتصلبها من أهم أسباب جلطة القلب، كما تعتبر من أهم أسباب جلطة الأوعية الدموية للمخ وما ينتج عنها من شلل ووفاة. وتعتبر هذه الجلطات هي أهم سبب للوفاة على الإطلاق، وتسمى في الولايات المتحدة القاتل رقم 1. ولا شك أن شرب الخمور يرفع نسبة الدهون في الدم، وهذا بالتالي يؤدي إلى ترسيب تلك الدهنيات تحت الغشاء الداخلي للأوعية الدموية، فيضيق الوعاء الدموي، ومن ثم يؤدي الضيق إلى الاختناق والجلطة. وهكذا يتبين أن الخمور تؤدي إلى جلطات القلب والمخ وإلى تصلب الشرايين بصورة عامة، وليست كما كان يظن في السابق حتى في الدوائر الطبية من أنها توسع الشرايين التاجية. ورغم أن الخمور تساعد مؤقتا على تمدد الأوعية الدموية في الجسم عامة، وعلى الأخص الأوعية الدموية المنتشرة تحت الجلد، إلا أنها تفقد هذا التأثير بالنسبة للشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب. فإذا جمعنا أثر الخمور مع أثر التدخين، وكلاهما مرتبطان ارتباطا وثيقا، إذ أننا نادرا ما نجد من يشرب الخمر ولا يدخن، أما العكس فقد نجده، فإن الأمر قد يصبح خطيرا. والتدخين بما فيه من مادة النيكوتين يسبب ضيقا شديدا في الأوعية الدموية عامة، ويرفع ضغط الدم، ويزيد وجيب القلب أي ضربات القلب، وتتعاون المادتان الخبيثتان في تضييق الشرايين، واحدة بترسيب الدهون كما هو في الخمر، والثانية بانقباض في العضلة الموجودة في جدار الوعاء الدموي، وهو ما تفعله السجائر. وبهذه الصورة تكون الخمور وخاصة مع السجائر أحد أهم الأسباب المؤدية إلى الذبحة الصدرية. جلطة القلب. وقد زادت جلطات القلب في العالم زيادة مرعبة، وأصبحت من أهم أسباب الوفاة على الإطلاق، ولم تعد تصيب المتقدمين في السن كما كان ذلك في الماضي، بل إنها صارت تصيب الشباب أيضا. وقد كان من أندر النادر أن تصاب امرأة شابة بجلطة القلب، أما الآن فلم يعد ذلك نادرا، وقد رأينا نحن حالة من هذا النوع. وكانت تلك المرأة الشابة المصابة قد تعلمت التدخين وهي في سن الخامسة، نعم في سن الخامسة من العمر، وابتدأت تشرب الخمور عندما كانت في 16، وانتهى بها الأمر إلى الجلطة في سن 26. ولعل القارئ سيذهل إن قلت له إن هذه المرأة لم نشاهدها في أوروبا، وإنما شاهدناها في بلاد عربية مسلمة. وجلطة القلب هي السبب الرئيسي لموت الفجاءة، إذ أن 60% من الوفيات الناتجة من جلطة القلب تحصل في الساعات الأولى من الإصابة، و80% من الوفيات تتم قبل مضي 24 ساعة على الجلطة. وكلما تقدم الطب زادت هذه النسبة، وارتفعت الإصابة بجلطات القلب، وانخفض السن الذي يصاب به المرء. وهكذا يزداد موت الفجاءة مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيادة موت الفجاءة في آخر الزمان. وقد زاد زيادة مرعبة حتى سمي ذلك المرض القاتل رقم 1. ورغم تقدم الطب وتقدم وسائله، إلا أن هذا القاتل يغتال الملايين من البشر في جميع أصقاع الأرض، وخاصة البلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما علمناه من تأثير الخمور على دهنيات الدم وعلى الجلطات. فهل لدهون الخنزير على وجه الخصوص مثل هذا التأثير؟ لم تتضح بعد حسب علمي أي دراسة عن هذا الموضوع، وإن كانت الدهون الحيوانية متهمة على العموم، ودهن الخنزير لارد به كثير من ثلاثي الجلسريد، وهو مكون من جلسريل زائد باميتات وبه مواد أخرى كالكوليسترول، فهل لهذه الدهنيات على وجه الخصوص تأثير خاص؟ لا أستطيع أن أقول إن هناك دراسات خاصة بذلك، ولكن من المؤكد أن هذه الدهنيات هي مما يسبب تصلب الشرايين وارتفاع دهنية الدم والجلطات. وربما يظهر في القريب أن لدهون الخنزير خصوصية في ذلك، ولكن لن نسبق الحوادث، وإن غدا لناظره قريب. هبوط ضغط الدم. يسبب شرب الخمور انخفاضا في ضغط الدم عند الوقوف من موضع الاستلقاء، ويؤدي ذلك إلى الشعور بالدوخة، فإذا انخفض كثيرا أدى إلى الإغماء، وقد يصاب المريض أثناء ذلك بجلطة في المخ أو في القلب نتيجة نقص الدم إلى تلك الأعضاء، وخاصة إذا كانت تلك الأوعية مصابة بتصلب الشرايين كما هو معهود في كثير من المدمنين نتيجة زيادة دهنية الدم. وأما سبب الانخفاض في ضغط الدم فذلك لأن الأوعية الدموية تنبسط وتنقبض حسب حاجة الجسم، فإذا وقف المرء فإن هذه الأوعية تنقبض حتى لا ينخفض ضغط الدم. وضغط الدم ناتج عن اندفاع الدم في الأوعية الدموية ومقاومة الأوعية لمروره، فأنت إذا دفعت الماء في أنبوبة فإن ذلك سيولد ضغطا على جدار الأنبوبة، ولكن الأنبوبة ثابتة القطر ولا تستطيع أن تضيق قطرها أو توسعه، أما الأوعية الدموية فقد منحها الله القدرة على الانقباض أو الانبساط حسب الحالة المطلوبة، وذلك بواسطة الجهاز العصبي المسمى بالجهاز السمبثاوي أي التعاطفي. ويقوم الجهاز السمبثاوي بتغذية جميع الأوعية الدموية، ويفرز مادة الإدرينالين والنورادانيلين اللتين تقومان بتضييق أو توسيع مجرى الدم في الوعاء الدموي، وذلك بجعل العضلة الموجودة في الوعاء الدموي تنقبض أو تنبسط. ولكن شرب الخمور يصيب هذا الجهاز العجيب في الصميم، فتنشل الأعصاب السمبثاوية وتبقى الأوعية الدموية بدون تحكم وكأنها أنبوبة من حديد. فإذا وقف المرء تجمع الدم أسفل الجسم وانخفض بذلك ضغط الدم، فيقل الدم الذاهب إلى المخ أو القلب مما يسبب الإغماء والذبحة الصدرية. فإذا كان الانخفاض في الضغط شديدا أدى ذلك إلى الجلطة. كما أن للخمول تأثيرا آخر، وهو تمدد الأوعية الدموية بالجلد والعضلات والأحشاء مما يسبب هبوطا في ضغط الدم. وهكذا تتضافر الطريقتان في تسبب هبوط الضغط. والعلاج يكون بالتوقف الفوري عن شرب الخمور وعدم الرجوع إليها مطلقا، كما تعطى بعض المواد التي ترفع الضغط، أو تلبس أربطة ضامة أو شراب ضام عند النوم، بحيث إذا وقف المرء لم ينخفض الضغط انخفاضا شديدا. وننصح المرأة بعدم الوقوف مباشرة من وضع المستلقي، بل عليه أن يجلس أولا لعدة دقائق ثم يقف بعد ذلك. الفصل الرابع عشر: أمراض الدم الناتجة عن شرب الخمور. الدم: الدم سائل لزج شفاف أحمر اللون، يكون ورديا إذا كان محملا بالأكسجين في الشرايين نتيجة تأكسد الهيموجلوبين الخضاب، كما يكون قاتما عند حمله ثاني أكسيد الكربون في الأوردة، وهو قلوي التفاعل، وكثافته النسبية أكثر من كثافة الماء، فتبلغ كثافته 1060. ويتكون الدم كما هو معروف من سائل بلازما الدم ومن خلايا. وتتكون الخلايا من ألف كرات دم حمراء، ب كرات دم بيضاء، جيم صفائح دموية. ويكون الدم 8% من جسم الإنسان. وبالإنسان البالغ 5 لترات من الدم تكون البلازما منها 56%، وتكون الخلايا 44% الباقية. وتتكون البلازما سائل الدم من ماء وأملاح وبروتينات هامة، هي الزلال، الألبومين، الجلوبيولين، الفيبرونيجين والليفين، كما تحمل كل الإنزيمات، الخمائر الهامة والهرمونات. ووظائف الدم عديدة، ومن أهمها ما يلي: ألف نقل المواد الغذائية المهضومة من الجهاز الهضمي إلى الكبد وإلى كافة أجزاء الجسم. ب نقل الأكسجين من الرئتين بواسطة الخضاب على الهيموجلوبين الموجود بكرات الدم الحمراء إلى خلايا الجسم، فتقوم الخلايا بحرق الجلوكوز الذي يحمله الدم أيضا وتحويله إلى طاقة وثاني أكسيد كربون وماء. ومرة أخرى يقوم الدم بتحويل هذه المنتوجات، فهو ينقل الحرارة والدفء إلى أجزاء الجسم كلها، كما أنه ينقل الماء إلى الكلى لإفرازه، وينقل ثاني أكسيد الكربون بواسطة الخضاب الهيموجلوبين إلى الرئتين لإفرازه مع هواء الزفير. جيم نقل مواد الإخراج، أي المواد السامة التي تنتج عن تمثيل الغذاء أو غيره من المواد التي تدخل الجسم، سواء بواسطة الحقن عضلية أو وريدية أو بطريق الفم. ومن أهم هذه المواد هي البولينة التي تنتج من تمثيل المواد البروتينية وثاني أكسيد الكربون الذي ينتج من إنتاج الطاقة من المواد النشوية أو الدهنية أو البروتينية. وقد ذكرنا أن ثاني أكسيد الكربون ينقل إلى الرئتين، أما البولينة فتنقل إلى الكلى لإفرازها، كما تنقل مواد أخرى مثل ملح الطعام والماء مع العرق بواسطة الجلد. دل نقل الهرمونات، فتنقل هرمونات الغدد الصماء الهامة مثل الغدة النخامية الواقعة في أسفل الجمجمة، والغدة الدرقية الموجودة في العنق، والغدتين الكظريتين الموجودتين فوق الكليتين والخصيتين، أو المبيضين حسب الجنس ذكرا كان أنثى، وجزر لانجرهان في البنكرياس التي تفرز مادة الأنسولين ذات الأهمية البالغة. المحافظة على كمية السوائل الموجودة بالجسم وعلى درجة قلوية الدم والجسم. تكوين وسائل الدفاع عن الجسم وذلك بواسطة كرات الدم البيضاء والمضادات البروتينية. وتتكون الخلايا من ألف كرات الدم البيضاء، ب كرات الدم الحمراء، جيم الصفائح. ونبدأ بنبذة بسيطة عن كرات الدم الحمراء. ويحمل كل مليمتر من الدم والمليمتر الواحد من الألف من اللتر 5 ملايين كرة دم حمراء، وعددها في جسم بالغ هو 25 مليار، والمليار 1000 مليون في أي لحظة من اللحظات. ويخلق الله ويميت منها في كل يوم 200 مليار، وفي كل ثانية 2.5 مليون كرة دم حمراء. وفي حياة المرء يخلق الله ويميت ما يقارب من 5 ملايين مليار، أي 500 كيلوغرام. وكرات الدم الحمراء عبارة عن خلايا لا أنواء لها، وهي مستديرة كالأقراص، ووظيفتها الأساسية هي نقل الأكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم، والوظيفة الأقل هي نقل ثاني أكسيد الكربون من خلايا الجسم إلى الرئتين. وأهم مادة موجودة في كرة الدم الحمراء الخضاب الهيموجلوبين، وهي مكونة من بروتين وهو الجلوبين، والصبغة وهي الهيم، والصبغة مكونة من مادة الحديد ومن مواد كيماوية أخرى. وتأتي أهمية الحديد في الخضاب من مقدرته على حمل الأكسجين من الرئتين إلى الخلايا، حيث يستعمل لتحويل الجلوكوز أو الدهنيات إلى طاقة وثاني أكسيد كربون وماء، مثل أي عملية احتراق عادية تحتاج إلى أكسجين ليتم الاحتراق. ولكن الاحتراق هنا يتم ببطء وضمن 40 عملية كيميائية معقدة، حتى لا تنطلق الطاقة فتحرق الجسم بنارها، وإنما تنطلق على فترات حسب الحاجة إليها، ويخزن الباقي على هيئة مادة فسفورية تدعى الATP. وتصنع كرات الدم الحمراء في نخاع العظام، وخاصة المفلطحة منها، وأطراف العظام الطويلة عند البالغين. أما الأطفال أو في حالات فقر الدم الشديد، فإن النخاع بأكمله يشترك في صنع كرات الدم الحمراء، كما قد تساهم الكبد والطحال في مثل هذه الحالات. وأهم عامل يؤدي إلى زيادة إنتاج كرات الدم الحمراء هو نقص الأكسجين، ويستطيع النخاع أن يزيد من إنتاج كرات الدم الحمراء من 200 مليار يومياً إلى 1400 مليار إذا لزم الأمر. ويحتاج النخاع إلى المواد التالية كي يصنع كرات الدم الحمراء: ألف بروتين، ب حديد، جيم فيتامين B12، وحامض الفوليك. كما يحتاج إلى مواد أخرى بكميات ضئيلة مثل الكوبالت وفيتامين جيم. أمراض كرات الدم الحمراء عند مدمن الخمر. بما أن صنع كرات الدم الحمراء يحتاج إلى عناصر غذائية هامة هي البروتينات والحديد وفيتامين B12 وحمض الفوليك مع مواد أخرى بكميات ضئيلة مثل الكوبالت، فإن أي نقص في هذه المواد يؤدي إلى نقص خطير وعيب في كرات الدم المصنوعة. ونحن قد أسلفنا القول بأن شرب الخمر يعاني من نقص شديد في التغذية، فهو يعاني من فقدان الشهية ومن القيء المتكرر ومن التهاب المريء والمعدة والأمعاء وما ينتج عن ذلك من سوء الامتصاص، كما أن الكبد نفسها تكون مصابة عند مدمن الخمور إصابات بالغة. والكبد مصنع هام لكثير من البروتينات، ومخزن مهم للحديد وحامض الفوليك وفيتامين B12 أي لكل العناصر المطلوبة لصنع كرات الدم الحمراء. فإذا أصيبت الكبد قل إنتاج البروتين وانخفض المخزون من الفيتامينات الهامة مثل B12 وحامض الفوليك ومن الحديد. فقر الدم الناتج عن نقص الحديد. ويؤدي التهاب المعدة إلى نقص إفراز كلور الماء الهيدروكلوريك الذي يساعد على امتصاص الحديد في الأمعاء، كما أن مدمن الخمر يفقد شهيته ويفقد رغبته في الطعام، وحتى إذا وجدت لديه الرغبة وقليلا ما توجد فإنه ينفق ماله كله على الخمر بدلا من الطعام الجيد. وهكذا تتضافر هذه العوامل، تكرر النزف من دوال المريء أو من البواسير الناتجة عن تليف الكبد، ويؤدي ذلك إلى نقص شديد بالحديد المخزون بالجسم. ويؤدي نقص الحديد إلى تكون عدد أقل من كرات الدم الحمراء، كما أن كرات الدم الحمراء تكون أصغر من حجمها الطبيعي، ويكون الخضاب في كل كرة حمراء أقل من الطبيعي، وهذا يؤدي إلى نوع من فقر الدم يدعى فقر الدم ذي الخلايا الصغيرة القليلة الصبغة. وبما أن الخضاب الهيموجلوبين هو الناقل للأكسجين من الرئتين إلى الخلايا، فإن نقص الخضاب يؤدي بالتالي إلى نقص الأكسجين في الأنسجة والخلايا، ويؤدي ذلك إلى إصابة الخلايا التي تتأثر بأي نقص في الأكسجين، ومن أهمها خلايا المخ ثم القلب. ولذا يعاني مريض فقر الدم من الإصابة بالإرهاق العقلي والجسدي، وقد تتضخم عضلة القلب كما قد نسمع لغطا عند الاستماع إلى القلب بالسماعة الطبية، ويكون اللغط نفخة انقباضية وعادة ما تكون قصيرة. ويدخل الحديد في تركيب بعض الخمائر الأنزيمات الهامة لتنفس الخلية مثل أنزيم صبغ الخلية والأنزيمات المؤكسدة، كما يدخل الحديد في تركيب خضاب العضلات الميلوجلوبين، ويؤدي كل ذلك إلى نقص الأكسجين بالخلايا والأنسجة والعضلات. فقر الدم الخبيث. إن هذا المرض الخطير يحدث نتيجة نقص فيتامين B12، ويحصل إما نتيجة مرض وراثي أو نتيجة لالتهاب المعدة المزمن الذي يؤدي إلى فقدان حامضية المعدة، فتصبح المعدة في هذه الحالة غير قادرة على إفراز حامض كلور الماء الهيدروكلوريك. وبما أن شرب الخمور يعتبر من أهم أسباب التهاب المعدة المزمن المؤدي إلى حالة اللا حامضية، فإن شرب الخمور هو من أحد أهم الأسباب المؤدية إلى هذا المرض الخطير الوبيل. والمعدة عند الشخص السليم تفرز مادة تسمى العامل الداخلي الذي يتحد بفيتامين B12 ويمتص في الأمعاء الدقيقة. أما المعدة المريضة المصابة بالتهاب المعدة المزمن المؤدي إلى حالة اللا حامضية فإنها لا تستطيع إفراز هذا العامل الداخلي، وبالتالي لا تستطيع الأمعاء الدقيقة أن تمتص فيتامين B12 الموجود في الطعام. ونتيجة هذا العيب المشين يفقد النخاع مصنع كرات الدم الحمراء قدرته على إنتاج أعداد وفيرة من كرات الدم الحمراء، وتبقى الخلايا الأم في النخاع كما هي دون أن تتحول إلى كرات حمراء كما ينبغي، وما يتحول منها يكون كبير الحجم. ولذا يدعي فقر الدم ذي الخلايا الكبيرة، وتقل كرات الدم في الحمراء في الدم من 5 ملايين إلى 1 مليون أو 1.5 مليون، ويقل الإنتاج من 200 مليار كرة دم حمراء يوميا إلى 50 مليار أو أقل. ويؤدي هذا النقص المشين في كرات الدم الحمراء إلى نقصان قدرتها على حمل الأكسجين، فيقل بالتالي الأكسجين إلى المخ والجهاز العصبي وإلى القلب وإلى بقية الأعضاء. وبما أن القلب والجهاز العصبي هو أكثر الأعضاء تأثرا بنقص الأكسجين، فإن ذلك يؤدي إلى تضخم عضلة القلب وإلى هبوط القلب. أما الجهاز العصبي فيصاب بإصابات بالغة ابتداء من الجنون وانتهاء بالشلل بأنواعه العديدة، فالنخاع الشوكي والمخ والأعصاب الطرفية كلها تتعرض للإصابة الشديدة. وعلى خطورة هذا المرض سمي بفقر الدم الخبيث، لأنه عادة ما ينتهي بالوفاة إذا لم يعالج بحقن المريض بفيتامين B12، وتتحسن معظم الأعراض بعد بدء العلاج، إلا أن بعضها قد يبقى حتى مع العلاج، ولكن من المؤكد أن الحالة تتحسن ولا يسوء أي من الأعراض المذكورة. ويؤدي نقص حامض الفوليك إلى أنيميا فقر دم مشابهة لتلك الأنيميا الخبيثة الناتجة عن نقص فيتامين B12، وتكون كرات الدم الحمراء كبيرة الحجم وتؤدي إلى هبوط القلب، كما أنها قد تصيب الجهاز العصبي، إلا أنه من المؤكد أن إصابة الجهاز العصبي هي أقل بكثير من تلك التي تحدث في الأنيميا الخبيثة الناتجة عن نقص فيتامين B12، وتعالج هذه بإعطاء المريض كميات من حامض الفوليك. فقر الدم الانحلالي. يختلف فقر الدم الانحلالي عن كل ما سبق أن ذكرناه من أنواع فقر الدم، فتلك التي ذكرناها ناتجة عن نقص المواد الخامة اللازمة للمصنع النخاع كي يصنع كرات الدم الحمراء. أما فقر الدم الانحلالي فالعيب ليس في نقص المواد الخام ولا في المصنع ولا في الإنتاج، بل على العكس، فإن الإنتاج وفير وأكثر من المعتاد، والإنتاج اليومي هو 100 مليار للشخص البالغ السليم. أما في هذه الحالة فيتضاعف الإنتاج حتى يصل إلى 1400 مليار كرة دم حمراء يوميا. ومع هذا فإن عدد كرات الدم الحمراء في الدم أقل بكثير من الطبيعي، فالشخص السليم يحمل في كل ملي متر 5 ملايين كرة دم حمراء، بينما في هذا المصاب بفقر الدم الانحلالي لا تزيد عن 2 أو 3 مليون على الأكثر في كل ملي لتر. فما هو يا ترى السبب في هذا النقص؟ لقد بحث الأمر ووجد أن كرات الدم الحمراء تتحطم وتهلك بسرعة غريبة، وتلاقي حتفها بمجرد خروجها من المصنع، أو قد تطول بها الحياة أياما ولكنها لا تصل إلى معدلها الطبيعي وهو 120 يوما. وقد وجدت أسباب عديدة لانحلال كرات الدم الحمراء، منها ما هو وراثي، ومنها ما هو ناتج عن بعض السموم، ومنها ما هو ناتج عن حساسية لبعض العقاقير والأدوية، ومنها وهنا بيت القصيد ما هو ناتج عن شرب الخمور. وقد وجد أن شرب الخمور يؤدي إلى زيادة دهنية الدم وإلى فقر دم انحلالي وإلى إصابة بالصفراء اليرقان، وهذه الثلاثة مجتمعة تشكل مرض زيف، وهو مرض وصفه الدكتور زيف لدى شارب الخمور، ولا يصاب به غيرهم قط، فيصفر جسم المريض وملتحمة العينين، ويكون البول أصفرا قاتما أقرب ما يكون إلى الشاي الخفيف أو إلى البيبسي كولا، ويصاب المريض بالرهق والإرهاق والتعب الشديد من أي مجهود، كما يصاب بآلام في عضلات الساقين عند المشي ولو لخطوات بسيطة، وكثيرا ما يصاب نتيجة لفقر الدم وزيادة الدورة الدموية بهبوط القلب. وأول علاج لهذا المرض هو الامتناع البتة عن شرب الخمور، وقد يلزم في بعض الحالات نقل دم للمريض. فقر الدم الناتج عن النزف. يتعرض مدمن الخمور للنزف المتكرر، وذلك للأسباب التالية: 1- تليف الكبد. ويؤدي تليف الكبد إلى زيادة ضغط الدم بالدورة البابية، مما ينتج عنه دوار المريء والبواسير اللذان يتكرر منهما النزف. وبهذه المناسبة نروي هذه الحادثة: فقد سأل أحدهم الإمام جعفر الصادق أن يشرب الخمر للتداوي من البواسير، فقال الإمام جعفر: لا ولا جرعة. قال: ولم؟ قال: لأنه حرام، وأن الله لم يجعل في شيء مما حرمه دواء ولا شفاء. فانظر كيف كان الوهم يسيطر على الناس ويجعلهم يشربون الخمر للتداوي من البواسير، والخمر أحد مسبباتها، وكيف يتداوى المرء بالداء. ولكن انظر إلى إيمان الإمام جعفر الصادق، فلا ريب لديه ولا تردد في صدق جده المصطفى عليه صلوات الله وسلامه، وهو الحق الذي لا مرية فيه. وإن قال الطب في زمنه غير ذلك، وقد رويت عن الإمام جعفر كثير من تلك الحوادث، فقد أصيب امرؤ من أتباعه بوجع، فجاء إلى الإمام يخبره أن الطبيب قد نصحه بشرب الخمر، فقال له: ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي؟ قال: لا يوافقني. قال: فما يمنعك من العسل الذي قال الله فيه شفاء للناس؟ قال: لا أجده. قال: فما يمنعك من اللبن إن نبت منه لحمك واشتد عظمك؟ قال: لا يوافقني. قال: تريد أن أمرك بشرب الخمر؟ لا والله لا أمرك. وينتج عن دوال المريء أن يتقيأ المرء دما، وينتج عن البواسير أن يتغوط المرء دما، فأخسئ بها من حالة، دم من أعلى ودم من أسفل، ويتكرر الدم يوميا حتى يودي بحياة المريض، ويعتبر النزف هو أهم سبب للوفاة عند المصابين بتليف الكبد. ثانيا، نقص الصفائح. ويقل عدد الصفائح نتيجة ازدياد تحطمها وهلاكها في الطحال المتضخم نتيجة تليف الكبد، والصفائح من أهم العوامل في إيقاف النزف، والصفائح أجزاء من خلايا وليست خلايا كاملة، وفي كل ملي لتر من الدم يوجد ربع مليون صفيحة، وللصفائح وظيفة هامة جدا في تخثر الدم ومنع النزف عند الإصابة. فإذا ما قطعت يد بآلة حادة مثلا، فإن الدم يتدفق من الأوعية الدموية العروق المقطوعة، ولكن سرعان ما تتجمع الصفائح وتفرز مواد هامة لبدء عملية سريعة من التخثر التجلط، كما أنها تصدر أوامر سريعة للأوعية الدموية المصابة والقريبة من الإصابة بالانقباض حتى لا يتدفق منها الدم. وهكذا سرعان ما تقوم بوظيفتها في إيقاف النزيف. ولنأخذ فكرة مبسطة عن كيفية تخثر الدم أو تكوين الجلطة. إن للدم خاصية عجيبة في التخثر خلال دقيقتين، وبعدها يجمد الدم مكونا ما يعرف بالجلطة الدموية التي تبقى عائمة في سائل يعرف بالمصل. وإذا دققنا النظر في الجلطة بواسطة الميكروسكوب المجهر، وجدناها مكونة من خيوط الليفين، وفي وسطها كثير من الكرات الدموية الحمراء والبيضاء، وتتوقف عملية التخثر على وجود ألف الصفائح التي تفرز مادة الثرومبوجين، وهي مولد الجلطة، ب مولد الليفين، وهي مادة بروتينية تصنعها الكبد، ج عدة مواد وخمائر أخرى يصنع معظمها في الكبد، نذكر منها عامل 5 و7 و10 ومادة البروثرومبين، ه وجود الكالسيوم بالدم. ولذا فإن إصابة الكبد بالتليف عند شارب الخمور يؤدي إلى نقص المواد اللازمة للتخثر، وأهمها مولد الليفين والخمائر الهامة كمعامل 5 و7 التي تصنعها الكبد. فإذا نقصت هذه المواد أدى إلى أي هتش بسيط إلى نزيف مستمر، وخاصة من المريء نتيجة وجود دوال المريء والشرج حيث البواسير، ويكون من العسير إيقاف هذا النزيف وقد يودي بحياة المريض. وهكذا يصاب مدمن الخمر بالنزف المتكرر نتيجة عدة عوامل: أولا، وجود دوال المريء والبواسير، ثانيا، نقص الصفائح، ثالثا، نقص المواد الهامة لمنع النزيف مثل مولد الليفين والبروثرومبين وعامل 5 و7 و11 وكلها تصنعها الكبد. وهكذا تتضافر هذه العوامل جميعا، فيتكرر النزف لدى مدمن الخمر، ويصاب نتيجة لذلك بفقر دم، وتكون كرات الدم الحمراء في هذه الحالة في حجمها الطبيعي في معظم الأحيان، وهو ما يعرف بفقر دم ذي الخلايا العادية، وأحيانا ينتج عن ذلك فقر دم ذو خلايا صغيرة، كرات الدم البيضاء. وتعتبر كرات الدم البيضاء أحد أهم وسائل الدفاع بالجسم، وهي على أنواع، وكل نوع منها متخصص في وظيفة معينة من وظائف الدفاع عن الجسم ضد الأجسام والميكروبات الغازية. ويتراوح عددها في الدم ما بين 4 إلى 10 آلاف كرة دم بيضاء في كل ملي لتر من الدم، وهو عدد أقل بكثير من عدد كرات الدم الحمراء التي تبلغ 5 ملايين. وينتج معظم خلايا الدم البيضاء النخاع، وما تبقى منها تنتجه الغدد الليمفاوية والطحال، ولا تبقى هذه الخلايا بالدم كثيرا، وإنما تذهب إلى الأنسجة ومواقع المعارك في الجسم، حيث تشترك اشتراكا فعليا في التهام العدو، أو على الأقل في إيقاف نشاطه المعادي، ويهلك الكثير منها أثناء هذه العمليات الدفاعية المجيدة. ولم يحدث أن فرض قط من معركة، بل تقاتل حتى الموت. وما الصديد والقيح إلا جثث هذه الخلايا التي قتلها العدو مع جثث الأعداء والناتجة عن هجوم العدو. فماذا تفعل الخمر بهذه الخلايا؟ إن أهم وظيفة لهذه الخلايا البيضاء هي قدرتها على الحركة والتوجه فورا إلى ميدان المعركة، فهي أدوات قتالية متحركة لا تنتظر حتى يهجم عليها العدو، بل تسارع إلى مواقعه بعد تلقيها الإشارة من مكان الإصابة أو مواقع الهجوم على الجسم، فتغادر مسرعة الدم إلى تلك البقاع. ولكن الخمر تسكر هذه الخلايا وتفقدها قدرتها على الانطلاق والاندفاع والحركة نحو الأهداف المطلوبة، فتبقى مترنحة في مصر الدم دون أن تقوم بوظيفتها الأساسية. وليس هذا الكلام تشبيها أدبيا، وإنما هو الواقع الفعلي الذي تقوم به الخمر، وهو ما يعرف بفقدان القدرة على الحركة والتوجيه. وهكذا تفقد كرات الدم البيضاء قدرتها على التوجه السريع لميدان المعارك لمواجهة القوى الغازية المعتدية عند مدمن الخمور. فماذا تكون النتيجة؟ لا يحتاج القارئ إلى كثير من الخيال ليتصور تلك النتيجة المرعبة لهجوم الأعداء على الجسم الإنساني وأهم وسائل دفاعه مشلولة. فتجد الميكروبات والقوى الغازية نفسها بدون مقاومة تذكر، فتشدد من هجومها ولا تجد من يصدها، فيقع الجسم فريسة لها. وهكذا تعتبر الأمراض مدمن الخمر، ولا يقتصر الهجوم على جهاز دون جهاز، وإنما يشملها كلها. ولكن أهم هذه الأجهزة التي تصاب بالأنتانات الناتجة عن الهجمات الميكروبية هو الجهاز التنفسي، فتكثر الالتهابات الرئوية وفي كثير من الأحيان تكون مميتة. ليس ذلك فقط، بل تقوم المخلوقات الموجودة في أجسامنا والتي تعيش معنا في وئام وسلام، تقوم هذه المخلوقات التي نضيفها في أجسامنا دون علمنا بهجوم ساحق ماحق عندما ترى الضعف يستولي علينا، وعندما تعلم أن أجهزة الدفاع ومن أهمها كرات الدم البيضاء مشلولة نتيجة لشرب الخمور. وهكذا نرى المخلوقات الصغيرة تهاجم أجسام مدمن الخمور من كل حدب وصوب، حتى تلك التي يستضيفها الجسم عادة دون أن تؤذيه. تلك نبذة موجزة عما تفعله الخمر بالجهاز الدموي، ولسنا نريد الإطالة، ففيما ذكرنا الكفاية لمن أراد أن يرعوى وينتهي، وإلا فهي نفسه وجسمه وعقله يحطمه ويرديه ويريده حتفه، ولسنا نملك له سوى الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، والله الهادي إلى سواء السبيل.
انتهى الشريط الثامن، وللكتاب بقية على الشريط التالي.